الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا لقاء من الله به علينا نتدارس أفضل كتبه، أهو القرآن، أفضل من الزبور، أفضل من الإنجيل، أفضل من التوراة، أفضل من صحف إبراهيم وموسى. وهذا القرآن سبب غواية الناس وحيرتهم اليوم وضيق صدورهم، ابتعادهم عن تفسيره وتأويله والعمل به. ولو ادعى مدعي أنه ليس كذلك، اسأله عن 10 حوادث حصلت له في الشهر مع زوجته، مع جاره، مع زميله بالعمل، حوادث حدثت، تأخر عن الدوام، وقع عنه، إلى حوادث 10. قل له من 10 حوادث اللي حدثت لك في هذا الأسبوع، كم مرة استحضرت أنه ربنا في القرآن قال كذا؟ من مسوي كذا؟ مشيت على كتاب الله. فإذا قالك والله ما استحضرت ولا شيء كذا، اندفعت بما جاء في رأسي، فعلا نضيع دينه، نضيع كتاب ربه، ضيع إيش دينه. إذا قال والله اتذكر إني 6 مرات من 10 استحضرت، طيب في خير، وخير كبير هذا، إنه 6 من 10 يعني. لكن يقول في نفسه 10 مرات حذ حوادث، وديت المرأة بيت أهلها، وفي العمل في مسألة معينة في العمل عملت بها بكذا وكذا، والمدير زعل مني، وإلى آخره إلى آخره. تصرفاته اللي حصلت في الأسبوع، في الأسبوع هذا، في 10 حوادث، إذا قال لك ما عملت بشيء إلا ما جاء في رأسي، فحينئذ يخشى على نفسه أن يكون يأخذ دينه من هواه. يظهر لك استعمال أو العمل بالقرآن عند وقوع الحوادث، وقوع الحوادث لك. من الحوادث اللي تقع لك عند القيام إلى الصلاة، هل تقوم إلى صلاة الليل وإلى صلاة الفجر وأنت كسلان، وتتكلف القيام فتقوم وأنت كسلان؟ فحينئذ كشف لك القرآن أن فيك نفاق يجب أن تعالجه. قال ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا. حدث 10 مرات أو في الأسبوع، كل الأغلب الأحيان في غفلة، لا يذكر الله إلا قليل. من أسبوع ذكر الله 2 ساعة مجموع مع الأسبوع كله، ذكر الله في نفسه 15 ساعة، 10 دقائق. هذه صفة أخرى للمنافقين، ولا يذكرون الله إلا قليلا. شوف كيف كشف لك القرآن أشياء أنت تغالط نفسك أنك منت من أهلها، ها كشفك القرآن. نعم، صار في هذا الأسبوع بينك وبين صاحبك في العمل كما يسمون العامة سوء تفاهم. جيت المنزل أو جئت لصلاة العصر وقابلت زميل ثاني نفسك ومعك العمل، وإذا بك اغتبته. الشريعة أمرتك بالصبر على من بينك وبين خصوما، لا تغتاب. اغتبته وقلت ما يفهم، غبي، إلى آخره. والقرآن قال لا يغتب بعضكم. إذا حدث لك حوادث ما أنت قاعد تطبق، يعني معناها عندك مشكلة. والمشكلة أن البعض الله يهديه وابتلي بالدنيا هذه، سيارته لما يوديها للفحص يبيها 100%، عنده ظن مربعات، فحص الدوري مربع مربع مربع، تعرض كلها على الفحص، ويده كله يعني عشان ينجح في سيارته ويصير يمشي بيها. صح صح صح، ناجح في الفحص، دنيا أهم شيء عنده. يجي في تطبيق هذا عمليا في دينه، شريعته أمرته أن يقصر ثوبه، شريعة مثله أن يعفي هذا ويقص هذا، شريعة أمرته أن لا يتأخر بالسهر حتى يدرك صلاة الفجر. خطأ خطأ خطأ، ثم لا يهتم، مصيبة في السيارة يهتم خلاص بوديها ورش هناك رخيصة يضبطوها، والله في واحد سوري هناك نعرفه أو مصري أو سوداني أو مهندس ما شاء الله. صح صح صح، شيء غريب يعني، اهتمام بالدنيا عجيب، وبيتوفى الواحد منها يعني. ثم يجي عنده أشياء كثير، لو عرض المربعات هذه في دينه وعرضها على القرآن يجد كثير منها يمكن خطأ خطأ، والمشكلة لا يهتم، لكن يهتم متى؟ إذا ظهرت أمامه، إذا ضعف اليقين هذا، الورقة قدامه لكن هذا الأشياء غيب، مو شايف الملك يكتب له سيئة حسنة سيئة حسنة، فعنده ضعف في اليقين، لابد يصلحه ويزيد اليقين بكثرة قراءة القرآن، بجلوس حلقات العلم مع التفهم، مع النية الصادقة في العلم، لا رياء ولا سمعة ولا شرف يطلبه وأن يصبح عالم والناس يقدموه إلى آخره، شرف الآخر يريد العلم، ينوي في كل حلقة رفع الجهل عن نفسه، يصلح نيته، يصلح توحيده مع الله، يزكي قلبه بالتوحيد، حينئذ يجد ثمرة ذلك زيادة اليقين، ويصبح أحسن من صاحب بطاقة الفحص الدوري هذا، فعلا مهتم أكثر منه، لأن كون أن السيارة تخرب عليه عذاب عليه، يا فلان تعال وديني عملي وأجرة الليموزين ما عنده، يضطر يروح بباصات، عذاب يعني، لكن عذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أشد وأنكى. شوف كيف يهتم بالسيارة عشان لا تعذب، في حاجياته يحتاج يروح يصل لحاجياته، يقول لا يوقفني مرور لا تعطل، ثم أمر الآخرة ينام عنها ولا يهتم بها، والآخرة خير وأفضل. من هنا شرعت عبادة أكثرنا في غفلة عنها، وهي عبادة محاسبة النفس. محاسبة النفس معناها عرضها على القرآن والسنة، هذا معنى المحاسبة، هي نفسها الحساب اللي يجي ذيك السيارة للفحص، حاسب لك السيارة، شوف أنت مؤهل تمشي بالسيارة دي في الطريق ولا غير مؤهل، استبات الأذرعة، الأذرعة ممكن حل تروح فجأة تروح كذا تسوي حاجة تقتل الناس، الأذرعة مين مربوطة، دار عليها الزمان حتى تحللت ممكن تفك، مؤهلة صح صح صح، مؤهلة انت مؤهل تمشي بطريق مستقيم ولا انت مؤهل توصل للجنة، مؤهل هي، اعرض هذا عن نفسك، كيف قومتك للصلاة، كيف حديثك اذا تكلمت، هل تصدق في حديثك، هل تصدق في مواعيدك، يعني اسئلة كثير. فكان السلف صحائف الفحص هذه صح التعبير عندهم تكاد تكون 100%، فإذا وقع ولا بد من الذنب فيهم مباشرة يصلح العقل بالاستغفار وإصلاح، يتبعون الحسنة السيئة فأول بأول، يعني يعينهم في ذلك ما كانوا عليه من يقين نالوه بالعمل الصالح والعلم النافع، بالعلم النافع والعمل الصالح، التوحيد وقراءة القرآن، مثل عثمان كان يدمن قراءة القرآن، هو اللي يصلح القلب، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. ولذلك أنا لا أكذب إخواننا الذين جاءوني وقالوا، والله قال أكثر يمكن من شخص، تغيرت حياتنا بعد الحلقات، يقولوا يعني كنا يعني في وادي، يعني نعد عند الناس صالحين يعني، لكن سبحان الله في وادي وبعد العلم وفائدة العلم صرنا في وادي ثاني، تصلحت أحوالنا وارتاحت قلوبنا وأبان الأثر حتى على أولادنا. أي نعم، لا أقول واحد ولا اثنين ولا يعني هذا ينبغي أن يكون جمهور من الناس، ولا استدل أنا بالناس لكن هي واقع، لكن أقول ذلك من باب الاستئناس، وإلا فالدليل في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أنثى، أي عمل بالعلم بعد أن طلبه، هذا من عمل صالح، هذا معناه من عمل بالعلم بعد أن طلب وتفقه فيه مخلصا لله بعد توحيده، فلنحيينه حياة طيبة، يعني نرزق من السعادة بمقدار المعلومات اللي سمعها بالحلقة وعمل فيها وصحح مساره عليها، هذا نرزقه من راحة القلب ويقينه وبهجته وسروره على مقدار ذلك. وكلما أعرض عن دين الرسول صار له من النقص والحيرة في قلبه والضنك مقدار ذلك. ولذلك لما يعرف، لما يكون هذه المعلومة عند عدوك، يعني قرأ في فضل العلم لكن مو قادر عليه، يعني لا يمنع إنسان يكون ثري صاحب مليارات، مر عليه سبحان الله مقال في الجريدة الإنسان موفق خطيب جمعة أو أستاذ في جامعة أو أستاذ في مدرسة كتب مقال في الإخلاص في العلم وفضل العلم، فمر كذا عبور ورأى هالو فضل العلم ونظر الملايين اللي عنده رأى ما تسوى شيء، فهذا حينئذ لن تجد أحد يحسدك يا طالب العلم وكنت فقير مثله، يقول في نفسه ودي أكون مثل هؤلاء أفراد الحلقة أحضر وأنال هذه المدرسة في الدنيا، لأن منازل آخر أبد الأبدين، وأنا مالي سنين معدودة ثم تروح، فيكون واحد من أبنائي من الوارثين في قبري لا أدخل بشيء، فهؤلاء اللي يحضرون الحلقة هم الموفقين إذن، والذين اتقوا ربهم فوقهم يوم القيامة، لكن يمنعني يعني أني أجلس وأنا صاحب هذه الملايين معهم وهم رواتبهم محدودة وأمورهم يعني، فهواي عاقني، فليتني فقير وأكون مثله. المهم لن تكيد عدوك إذن كان لك عدو بمثل طلبك للعلم بمثل عملك به، فإنه يتمزق إن كان يحسدك وإن كان يتربص بك، فطلبك للعلم يطحنه ويحرقه لأنه يعرف أنك فيه شرف. ولذلك اليهود لما كان عندها علم بفضل العلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نال هذا الفضل والشرف في تعليم الناس، حسد النبي والصحابة، أعطوني شيء من مظاهر حسد اليهود للنبي، أول مظهر جحود نبوته، خايفين الرئاسة تروح له ويتركونه، أي أول مظهر، ثاني مظهر عيب علمه، وهم طائف من اليهود نافقوا، يعني في طائف من اليهود بقيت، أنا يهودي وأنا في صومعتي وأنا مستأسف، طائفة نافقت وصارت تجي المسجد النبوي وتصلي مع الرسول، يهودي يصلي مع الرسول، وهذه معلومة يمكن أول ما تسمعونها لكن هي حق، فكان طائفة من اليهود يصلون ثلاث صلوات، ما هي مع الرسول، يصلون ما يفوتون حتى الجمعة ما يفوتون، وش يصلون مع الرسول، يهود يصلون عن النبي الظهر والعصر والمغرب، يختفون عن المسجد النبوي يصلون، وترى أصحاب بساتين ومزارع وعندهم فلوس يعني يختفون العشاء ويختفون الفجر، ليش؟ المسجد النبوي تقول عائشة ما كان فيه سرج مظلم، يعني الرسول قام يصلي إذا زلزلت يقرأ زلزل الفجر يصلي أو فيه يسمعون، بس الناس داخلين بالحصبة، المسجد الرسول كان حصبة ما كان بساط، ذلك النبي مرة سمع جلبة قال إذا تتم صلاتكم السكينة، يبان صوت الجلبة في البعل في البعل في الحصن، سمع جلبة ما في بساط، ففقط في الظلام هم يصلون ثلاثة صفوف، المهم الموجودين من الصحابة ما يتخلفون، الصادقين المنافقين يتخلفون، لأنه في الظلام الشديد النبي يصلي الفجر بغلس وهي ظلمة الدنيا ما حد يشوف الثاني، في العشاء ظلمة أيضا ما في سرج في المسجد الأنوار هذه، فيلا عاد طالع في جلسة ما يشوف، وطالع في المنافق يقول يلا ما حد شايف يروح ينام، الجمعة وهاجر منافق يجي ولا وبعد في الخطبة يكون جراسة يعني قدام الصحابة هذا مسلم، والنبي عليهم الظاهر ما يذكر أسماءه، حذيفة فقط خب أسماءه عنده حذيفة والباقين. المقصود أنه هؤلاء ما استفادوا لما كانوا يحضرون خطبة الجمعة عند النبي ويسمعون منه العلم مباشرة، لأنهم ما كانوا يعملوا، ما الفائدة يسمعون من النبي خطب الجمعة وزراسة، وش الفائدة؟ لابد من العمل، لابد من العمل، ليس العبرة سماع العلم، إنما تزكية القلب به واليقين والعمل للنجاة من نار رب العالمين في الآخرة وفي الدنيا من العقوبات المعجلة بالإعراض عن العلم من ضيق النفس وفشل ذهاب الرزق إلى آخره. فحذاري عباد الله أن تكون محاسباتك دائما دنيوية، حساباتك دنيوية، أول شيء حسابات الأخروية، بأن تعذر نموذج صحائفك إن تصورت هذا، والملك الذي يكتب السيئات والحسنات الآخر عن يمينك تعرضها على التطبيق أو على يعني اليقين والحق وهو القرآن، فما خالفها تجتهد لن تصلحه تفعل. وقد تأخذ مدة في تزكية نفسك، حتى كما جاء في الحديث أن من المؤمنين يعني من يراوده الذنب من الفينة إلى الفينة ويجاهد نفسه، طبعا لا شك فيه، فحينئذ يعمل جميع الأشياء. يعني الشخص جاته نزلة معوية، شوف كل الأسباب يبذلها لتطهير معدته، يشرب عسل، يأخذ ليمون، يحارب مع هذا المرض لين الله يشفيه منه. ليش؟ يبي يتمتع بالصحة والعافية. المريض يتغير الطعم فيه، هذا ما يذوق الطعم زين، ما يذوق النوم زين، خلاص يرتاح، فتلقاه يحارب هذا المرض، يأخذ الليمون ليقتل الجرثوم، يأخذ الزنجبيل، يأخذ القسط الهندي، يأخذ العسل، يروح للدكتور يعطيه له مضاد لمعدته، يروح وحرب، حرب البيت كله، يحارب الجرثوم هذا معه، الجرثوم لا يرى بالعين المجردة، والبيت كله قايم فوره، خذ الدواء، جيب الدواء، وبين يديه قلبه لا يصلح بدواء القرآن ويعالجه ويصلح خطأه، ما يهتم. هو المرض هذا أشد من مرض البدن، لأن هذا المرض يورثك إيش؟ النار، وهذا المرض البدني يورثك أوجاع طارئة وتروح. لذلك البعض يقول كيف طبيب بالله عليك قعد 20 سنة ثم اكتشفوا أنه، كما قال الشيخ الفوزان لي مرة عن معبر الرؤى، كنت أذكر له بعض تعابيره، يقول في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، اسمه أظن كان الرومي، ما أذكر، في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية الثانية الفلانية سيكون كذا، قال الظاهر هذا خراط. أيه. طيب اكتشف هذا الطبيب بعد 20 سنة خراط، وأن شهادته مزورة، ليش 20 سنة؟ سهل، اقعد يلبس لك البالطو، ويقول لي طبيبه ومن أشقائي طبعا، يقول الله خلق في البدن قوة، قوة تعالج على المدى البعيد، تعالج أصلا هي، نعم، بعد فترة. ففي البداية يسليه بإيش؟ بأسماء غريبة لمسكنات، مسكن، يقول والله ارتحت، والله يجزاه خيرا، ويرجع له وما عالجه، المنظر بقى يستفحل، ايه مسكنات ومسكنات، وينقل من بلدول إلى فيدول إلى آخره، أو يعطيه شيء ما يضر، المضاد يضر، ما يجيب له أشياء ضرر إيش راجح، يجيب له مضاد، المضاد يعني أي جرثوم في البدن راح يبقى، يعني خاصة كان المضاد موسع. أذكر أن باحثة ألمانية تقول عند العرب غلط كبير، عند بعض العرب يودون أولادهم إلى مستشفيات، فأول ما يفتح حلقة ويشوف التهابات أو شيء يكتب مضاد، قالت والصواب أن هذا يضرهم، يعني في نوع ضرر، صواب أن يأخذ أول شيء مع مزرعة يتعرف على نوع الجرثوم ثم يعطيه المضاد المناسب، لأنه يجي يتعب كليته بمضادات لا تصلح، مش الفائدة منها. المقصود يعطي له مضاد موسع يقول يشمل وقته، ثم بعدين اكتشفوه، عرف كيف؟ فهو ليس طبيب، مسكن، كما هؤلاء اليوم مساكين كثير من العامة فشلوا في آخرتهم، أو عندهم صار نوع فشل في الآخرة، أخذوا العلم عن غير أهله. ليش؟ يسمعونهم هؤلاء النوكة من الصحفيين أو المصحفيين اللي يأخذون العلم من غير أهله. أي نعم، يسمعون ما الشاعر صحيحة ينقل عن ابن تيمية مثل محمد بن حسان، ينقل لك عن ابن القيم، وقال ابن القيم، يستعمل إخلاص أولئك الرعير الفاضل وتشويق الناس بنقل عباراتهم فيش في الطعم، بجلب الناس إليه، فيكون عاقين لهم، لأنه لا يعرف مقصده، وأنه بيكتل الناس الخروج كرهوا إلا تنقل كلامنا، ففي القبور هم، لكن في الصماء يوم القيامة كيف تنقل كلامنا وكتلت الناس حولك، في الأخير تزجموا في الشوارع في رابع العدوية. فشيخ الإسلام ينظر، لو بقي ما تاب هذا الرجل مثله، ينظر بعين من جمرة من نار في عينه من غضب عليه، كيف تستعمل كلامنا اللي وفقنا الله وبارك فيه وتجمعت الناس حتى خرجتهم في رابع؟ هو السرية كلام يبنكم القيم وابن تيمية ويجمعون الناس، يقول أطباء، والله ذول أطباء، هذول نعم هؤلاء ليسوا أطباء، هؤلاء ولا حتى ممرضين في صورة أطباء، هؤلاء جهال والله بدين الله سبحانه. لو كان عندهم علم لعرفوا قدر الدماء في الإسلام. الإمام أحمد لما شافهم الناس يثيرون على ولي الأمر، يا إمام ولي الأمر درس القرآن في مدارسنا، يعجب كذا يعني؟ قال الدماء الدماء، لا تثوروني ولا تثيروا غيري، اسكنوا. وهذا محمد حسان يشعلها ونزل الناس في رابعه وزوجاته، ذهبوا رابع العدوية، رابع العدوية وجبريل يقاتل معنا والثاني. فأي علم هذا؟ أي علم تزج بالناس في الشوارع ويكون وراء ذلك القتل والسلب والنهب وضياع الدين والدنيا؟ نعم. إذن إياك وهذه المسكنات، واعرف المرض الحقيقي بعرض نفسك على العلماء الربانيين، جالسهم لتعرف مرضك، المخلصين الصادقين هم يواجهونك بأخطائك، وإن لم يعينوك ما يلقونه في الدروس نعم بركة من الله. الله سبحانه ختم الأنبياء بمحمد، طيب مات الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والله قادر أن يجري على ألسن العلماء من البركة في الحلقات، من البركة في خطب الجمعة، من البركة حتى في الولائم في اللقاءات يكون موجود فيها عالم، قادر يكون 7-8 مبتلين بأشياء مو عارفين حلها، فالله يبارك ويقول أيها الشيخ أنا حضرت عندك، والله المسألة كنت أحتاجها وسمعتها منك، إيه بركة من الله وتعالجت منها. الله يريد بك خير وأسمعك من هذا الذي ورث علم النبي، ليس للنبي يوحى إليه، ما حد يوحى إليه بعد النبي، لكنها البركة التي ذكرها من الشاطبي في كتاب الموافقات رحمه الله، فقال الشاطبي وجرت العادة من لدن رسول الله الإلهية، من لدن حلقات أصحاب النبي إلى آخر العصور ليتوفى الناس وتقبض الأرض من عالم، أن البركة العلم تؤخذ من أفواه الرجال لا من الكتب، فإن الرجل يستنطق الكتب ليفهم المسألة فيعيد ويكرر فلا يفهمها، فيحضر مجلس فقيه فيفهمها بغتة ويستفيد يعني. من البركة جردت من أخذ العلم من أفواه الرجال لا من الكتب. لذلك فشل الطلبة المعتدين بأنفسهم انعزلوا. شوفهم 24-25 مع الشيخ جاء قال إلى متى يعني متى يصير شيخ، وراح انعزل في مكتبته وترك الحلقة. فشل في الأخير ليه؟ لأنه باقي له لسه يعني، وانعزل وأخذ كتب بطون وبدأ يطلع بإيش بأشياء تخالف السلف نظرا للانعزال عن إيش عن المشايخ. وكنت أثر أو كنت أختلف إلى بعض هؤلاء، وكنت أقول ليش ما تحضر حلقات الشيخ بن باز كانت قائمة. قال ترى قعدتي في مكتبتي خير من حضور حلقات الشيخ بن باز. وتمر الأيام ويطلع بأقوال غريبة يذمه فيها العلماء أجمع. أي هذه هي مصيبة، الاعتداد بالنفس والغرور بالكتب وترك حلقات العلم. فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه ولا يقترب الصحفيين ولا المصحفيين ممن لم يأخذ العلم عن أهله، وأن يحاسب نفسه ويعرف أن صلاح نفسه بعرضها على العلماء أطباء القلوب حقيقة، وهم العلماء الصادقين، وليس العلماء من الصحفيين والصحويين وأصحاب السواعد الإخاء وغير ذلك من المواقع التي أضلت الناس كالإسلام اليوم لسلمان العودة أو الجندي المسلم ذي اسمه موقع الداعشي اللي أمر بتكفير الحكام وباليطلع. يطلع على كتب السنة ويراجع من دينه منها كتاب صحيح البخاري مسلم ترمذي والكتب المختصرة في الفقه عمدة في الفقه كتاب والعقيدة أهم شيء أولا التوحيد عقيدة التوحيد والعقيدة الواسطية وغير ذلك من الكتب التي تنقل الناس إلى المنهج السليم الذي أمر الله بتحصيله مما يورث اليقين والقلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو هذا الذي حاسب الإنسان نفسه وعمل بعباد محاسبة النفس وعرض الحوادث اللي حصلت له خلال الأسبوع اللي مضى والشهر اللي مضى وما رمضان وما صنع في رمضان وفي العيد وما صنع في العيد يوم العيد، يعرض ذلك من الحوادث في نفقاته في أسلوب كلامه. هل يحلف بالأمانة؟ يقول بالأمانة، هذه السيارة 23 بالأمانة بالأمانة، يحلف شرك يشرك، والشرك أشد من الزنا الشرك الأصغر وهو لا يشعر. يعرض كل كلماته يعرض كل أشياءه على إيش؟ على هذا القرآن، ولن يفلح حتى يدرسه دراسة جيدة ثم يعمل ما فيه. قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد. عار على طالب الطب لا نرى عليه مظاهر الإسلام الصحيحة، ينام عن صلاة الفجر ينام وهو يدرس كتبه الطب دراسة جيدة ويستحق التخرج ويأخذ الراتب ويأخذ، ثم هو مضيع لكتاب الله لم يدرسه ولا معشار ما درس به كتب الطب والهندسة عنده، درسه دراسة سطحية قرأ فيه كلمتين كذا الماشي على صح التعبير وبس، هذه علاقة القرآن. فتعسا لمن قدم كتبا يحتمل فيها الصواب الخطأ قدمها على كتاب الله فاهتم بدراستها واتخذ كتاب الله ظهريا فلم يدرسه حتى ما يحتاج إليه من العلم فيها الضروري، أعرض عنه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم نجد هؤلاء مرصوصين أمام الأطباء النفسيين. زرت مرة مستشفى نفسية فوجدت المواعيد بالشهور، فقط يجي امام الدكتور اذا جاء موعده يقول دكتور ما عاد شيء في الدنيا يسعدني، اطلع مع رفاقي للشوي في شلالات في كذا احس سواد واحس كنه تراب، يا دكتور يا دكتور. وهذا الذي هو داؤك نعم، ولا سبب داؤك إعراضك عن دوائك وهو القرآن، أعرضت عنه فدخلت على هؤلاء طب النفسيين أستخبر ماذا يقول المريض، فقلت له عملك؟ قال عملي أن يأتيني المريض وأقيس لعاد درجة الاكتئاب، بحسب الدرجة أعطيه الأدوية، تارة أثقل عليه. هل لا سألته الطبيب عن علاقته بربه؟ الجواب ما لي علاقة بالكلام ده، لا إله إلا الله هو العلاقة كلها. قال لي طبيب آخر حاذق، قال وعندنا في الطب النفسي تنقسم أمراض قسمين، قسم أنزيمي لسبب ضخ ضعيف في أنزيمات المسؤولة عن السعادة في الخلايا، هذا ما من مجال إلا العلاج، وقسم روحاني أو نفسي يعني، فهذا الذي ينبغي ينفع فيه أولا للطب المريض علاقته بربه. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يحذر الإعراض عن القرآن وعن تفسيره وعن تأويله، ثم يحذر إهمال العمل به ومحاسبة النفس به وعرض أخطائه عليه، حتى يعرف الحقيقة التي بسببها غفل أو لم يتمتع بسعادة الدنيا. ثم أن قبر قلبك، فإذا لم يكن يتمتع بسعادة الدنيا فهناك أيضا موقف ثاني في القبر يتمحص به من أو يتظهر به من الذنوب، وهي النار عياذا بالله. ثم الآخرة فقد يكون له نصيب أيضا منها، حتى يتطهر إن كان موحد، أو تقوده هذه المعاصي التي تفعلها للكفر فيموت مخلد في النار، لأن المعاصي تارة وتارة وتارة، حتى يجلس في مجلس يجعل من كلام الله أضحوكة. ولذلك بعض الناس في صحيح البخاري بالأمس آخر الدرس لما ضحك من مسألة طرحناها شددنا، ونأمر الطلاب حينئذ إذا شافوا بينهم مثل هذا ألا يسمحوا له بالقعود في حلقاتنا. فالمقصود أنه تمر على هذا العاصي أحيانا أشياء تخفض إيمانه وتخفض إيمانه إلى أن يكفر بكلمة سخرية، لأنه إيمانه منخفض بالمعاصي، فإما عاد يسلم ويصبح مثل التوحيد فيذهب للجنة بعد العذاب، أو هذه المعاصي التي تهاون بها تقوده عند الموت حتى للكفر، لأنه يتخبطه الشيطان لضعف الإيمان في نفسه، يضغط عليه الشيطان ربما ضغطه فيكفر فيموت كافر، وانت تحطه في من؟ تحطه في قبر المسلمين وهو ترى مات كافر، لكن عليك بالظاهر ودفنته، ولا هو في سكرات الموت ينطق بالكفر أو يعتقده فيموت كافر، سبب ما كان عنده يقين كافي يصبر به عند الموت، هذه فتنة الموت نسأل الله العافية. فالمسلم أن يكون يربي نفسه من الإيمان اليقين حتى يتخبط سكرات الموت فجأة يثبت، حتى يخرج من الدنيا مسلم، نعم لا يخرج منافق أو كافر بسبب ذنوبه، وكل يوم يفعل الذنب ينخفض إيمانه، حتى إذا جت سكرات في فراشه، يعني شغالة بالأمس قامت تبكي عندنا، كانت تعمل في أحد المنازل عند بعض قرابتنا، فقامت تبكي تقول عمي بالأمس توفي وهو نايم، ما هو بشيبة ولا بس سكت قلبه نايم، وأنت كذلك ممكن، فقلت تخطط الصباح إيش تسوي، إنك تحاسب كذا وتفعل كذا، وإذا بك يحاسبك من ما تحاسب عمالك، ولا يحاسبك منكر ونكير في القبر، تصبح في القبر يعني. فخلي عندك من اليقين ما تستطيع تسعف نفسك على الأقل إن سكرات الموت أن تثبت تخرج من الدنيا بلا إله إلا الله. كم إنسان بين حادث خرج من حادث إلى عذاب جهنم، لأنه جاء الشيطان في الوقت خلاه تسخط على ربه، وأنا كيف يسلي يا رب كذا، والشيطان يؤز عند سكرات الموت، وكيف سلك حادث والناس قدامك سليمين، وادخل فيه بشدة الفتنة، وإذا به يكفر ويموت كافر وهو في سكرات الموت قبل أن تروح الحكم. ليش؟ ما رب نفسه بيقين، نعم، بحيث يثبت في هذا اللحظة. قد أقول والبعض يثبته الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في هذه الدنيا، وفقنا لأسباب الثبات وهي العمل بالعلم بعد سماعه، والخشوع وطلب العمل بالرغب وطلب القبول من الله بالرغب والرهب والخشوع والإخلاص والتوحيد، بعد تصحيح العمل بالعلم والعرض على القرآن والصحيح من السنة وفهم الصحابة الكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.